قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: دثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد لإبراهيم لأبي شيبة. قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث عن هشام قال: ابن عروة عرف بشيخه. قال: عن فاطمة يا بنت المنذر ابن الزبير، كانت أكبر من هشام ب13 سنة، طيب، أو ب14 سنة، وهي امرأته صارت شيخة له، وهي ثقة فاضلة. عن فاطمة بنت المنذر، رأى عنها ابن إسحاق فغضب هشام فقال: متى رآه؟ هذا يعني وتكلم بابن إسحاق، قد يسمع منها من وراء حجاب، ما في مانع. قال: أنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي أو أنضحي أو أنفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. هذا الأمر بالنفقة لأسماء مع أنها مزوجة، يحتمل أنها تنفق أو تتصدق، لأن أنفقي وانضحي متقارب، والنفح هو أيضا بمعنى العطاء. طيب، ولا تحصي، يعني ينبغي للشخص أن يحاول بعض الأحيان أن ينفق بدون أن يعد وبدون أن يكيل، إذا كانت حبوبا يعطي جزافا، والله عز وجل أكرم يعطيك أكثر، هذا معنى لا تحصي، لا تعد، لا تعدي، فيحصي الله عليك جزاء من جنس العمل يعني. فإذا أنفقت أكثر كان العطاء من الله أكثر. وما تنفق من شيء فهو يخلفه. وهل هذا الأمر لأسماء أن تنفق من مال الزبير يعني مما يؤذن به شرعا أو عرفا، مثل الخبز أو بعض الأطعمة والأشياء اليسيرة، أم أن الزبير أيضا أذن لها إذنا مطلقا، أم أن عندها مال هي نفسها؟ طيب، فكانت ربما تحصل من أقاربها ومن أبيها ونحو ذلك، فهي تتصدق بقدر ما تقدر عليه، محتمل هذا وذاك. قال رحمه الله تعالى: وإن كان الأمر لأسماء فهو أمر للأمة، أمر للأمة الإسلامية كلها، لأن المعنى واحد، العبادة للمسلمين كلهم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عمرو الناقد هو عمرو بن محمد بن بكير الناقد، قال: وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية. قال: زهير حدثنا محمد بن خازن هو الضليل، قال: حدثنا هشام بن عروة عن عباس بن حمزة وعن فاطمة بنت المنذر. ما تكون فاطمة بنت المنذر لهشام زوجته ماذا؟ بنت عمه؟ نعم. أنا أسماء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنفحي أو أنضحي أو أنفقي ولا تعصي فيعصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. يعني لا الوعي وضع الشيء في الإناء وربطه بخارة، يعني تجعل المال في إناء وتدخره، وهذا الأمر كما سمعت للندب ليس للوجوب، إلا الزكاة هي الواجب إخراجها. طيب، وإلا هذا كله على صيغة الندب والترغيب للنفقة والحث على ذلك والنهي عن الإنفاق والبخل بالمال والإوعاء. فعلى كل من استطاع أن ينفق، خاصة الذي عنده دخل، الذي عنده دخل كل يوم كتجارة أو زراعة، يعني ما عنده يعني انقطاع، فيحاول ينفق ولو يسيرا في اليوم، ولو شيئا يسيرا، الله المستعان. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن المائر قال حدثنا محمد بن بشر هو العبدي، وابن المائر هو محمد بن عبد الله ابن المائر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة أن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نحو حديثهم. قال وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن نمائي بن محمد قال ابن جرائد أخبرني ابن أبي ملائكة أن عباد بن عبد الله بن الزبير هو عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير فيما يظهر من سد لا جد. نعم، من سد لا جد. عباد بن عبد الله هو عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير أن أخبره أن عن أسماء بنت أبي بكر. انظر هؤلاء المهاجرون، أسماء هاجرت وهي حبلى لعبد الله بن الزبير فوصلت المدينة فبقيت فترة ووضعت عبد الله بن الزبير، ففرح المهاجرون لأنهم قالوا إن اليهود كانت تقول إنه لا يولد لأصحاب محمد أو نحو ذلك، بل يريدون أن يوهنوهم، فإن وحضر ولد فيكون أحول أو نحو ذلك، فجاء الولد ففرحوا. يعني اليهود يزعمون انهم قد سحروا على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، لا يولد لهم خلاص، ولا يفلح الساحر حيث اتى. كلام باطل. نعم، الصحابة فرحوا لإبطال دعوة اليهود أنهم قد أضروا بأصحاب النبي سحروهم ما يولد لهم. طيب بارك فيكم. وآل الزبير كانوا فقراء لأول الهجرة لأنهم تركوا أموالهم بمكة وهاجروا إلى الله عز وجل بدون مال. فالزبير وأهله كانوا يعني عندهم القوت الذي يحتاجونه فقط، فما هي إلا أيام فتوسعوا. وإلا كانت أسماء رضي الله عنها تخدم زوجها. لماذا؟ برعاية البعير وتطعمه وتجمع النوى وغير ذلك للفرس، فكانت تحمل النوى على رأسها رضي الله عنها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها ذات يوم وهي في الطريق تمشي نحو فرسخين مسافة بعيدة، فرآها في الطريق فأناخ البعير لتركب، فخافت واستحيت من زوجها كان غيورا، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم لم تركب تركها ومشى. فأخبرت الزبير قال أما والله لو ركبت مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أيسر عليك من حملك النواء على راسك. قالت فأرسل أبو بكر لي خادما، فلها امرأة أو عبدا يخدمها. قالت فكأنما أعتقني. الله المستعان. فكان أول الأمر شدة، وبعد الشدة رخاء، حتى حين مات كان قد اكتسب أموالا كثيرة، لكن بسبب ماذا؟ كان بعض الناس يأتي يودعه المال فيقول ما أقبله أمانة، إن أردت أن تقرضني متى حصلتها أعطيتك، حتى لو ضاع ما تقول أنا عندي أمانة ضيعت الأمانة، أنا ما أقبل منك إلا دينك. فإذا استدان هذا المال ينهب يشتري أرضا يشتري بيتا يشتري كذا، فبعد ذلك اشترى غابة، فلما قرب أجله قال يا عبد الله، قال نعم، قال أكبر ما همي الدين، كان عليه أموال كثيرة أكثر من 2,000,000 درهم، فأكبر همي الدين، فأنت إذا عجزت استعن بمولاك، أعطي بني فلان كذا أعطي بني فلان كذا، فإذا عجزت فاستعن بمولاك. فقال من مولاك يا أبتي؟ قال ما عرفت من أرى. قال الله. قال فكنت إذا عجزت عن شيء قلت يا مولى الزبير اقضي عني ويسر. قال فتتيسر. ثم بعد ذلك قال قسمت الغابة أقساما، فبعتها لفلان بكذا وبعتها لمعاوية ب1,000,000 ولفلان ب400,000، يعني سبحان الله. فالغابة تلك قضت الدين زيادة، قضت الدين زيادة، وقسم لأقاربه. الزوجة الواحدة حصلت يعني ربما كذا كذا 1,000,000 درهم، ايه ملايين الدراهم الواحدة، وهن أربع، هذا الثمن بين 4 أو 3، كل واحدة حصل لها كذا كذا من الدراهم ملايين. وأما الذرية كانت أكثر وأكثر، فسبحان الله في آخر أمرهم أغناهم الله عز وجل، لكن هم كانوا يجاهدون لله ويتعلمون لله ويدعون لله فأغناهم الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالوعد هذا تحقق للصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أيضا، فكلما فحين كانوا يعملون الصالحات بصدق وصلهم الله، وهذه الآية نزلت وهم في خوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل المدينة تكالب عليه الأعداء، فكان الصحابة كما قال بعضهم كنا نبيت في السلاح، نقوم في السلاح، نصلي في السلاح، خلاص خوف شديد. فقال رجل: يا رسول الله، هل سنأمن ولا نبقى هكذا؟ نذكر سنبقى هكذا أم نأمن في يوم من الدهر؟ فنزلت الآية جوابا، نزلت الآية جوابا، وفتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم الفتوحات بعد غزوة الأحزاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم نغزوهم ولا يغزون. بدأ الأمن والاستقرار بعد غزوة الأحزاب، كسر الله المشركين وردهم خائبين وزلزلهم بعد أن حصل الشدائد للصحابة. فالمؤمن أصلا هو مبتلى في هذه الحياة. طيب، فأورث الله سبحانه وتعالى المؤمنين كسرى وفارس. انظر، لم يمت رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وقد فتح الله على جزيرة العرب، وأخذ أموال اليهود خيبر قريبة وبين البيت وقينقاع، أخذت أموالهم لأن هؤلاء عاندوا الله ورسوله، فأورث الله الأرض أهلها. نعم، لأن الأرض لله ولرسوله لا هي للمشركين. فبعد ذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر كما تعلمون، وبدأ يشرع في فتح فارس، ثم يزدها الجيش الأكبر إلى فتح الروم. ففتح بعض البلدان في الشام، ثم توفي فكمل عمر رضي الله عنه. جاءت كنوز الروم إلى بيت المسلمين، إلى بيوت المسلمين، وقسمها عمر رضي الله عنه يعني أموالا هائلة، فصار بعد أن كان الناس فقراء أغناهم الله. وبعد ذلك اتجهوا إلى فارس، فتحصلوا على أيضا الأموال العظيمة من الفضة ومن الذهب ومن الخيل ومن الإبل ومن الأنعام الأخرى. نعم، فلله الحمد والمنة. بعد ذلك يا عثمان، أيضا الدولة هذه العثمانية كملت فارس ودخلت إلى بلدان واسعة، وجاءت الأموال الهائلة، أموال جدا كثيرة، فاغتنى فقراء المسلمين جدا، فصاروا في حالة وعيشة هنيئة. بدل ما كانت الأموال في أيدي الفرس والروم تحولت، انظر، أموال كبيرة تحولت إلى أيدي المسلمين. أرض الله لله يورثها من يشاء من عباده، لكن أعداء الدين حاولوا انظر أن يوهنوا المسلمين قليلا قليلا، والله المستعان. قال الإمام مسلم رحمه الله: نعم، أنا أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، ما مثل هذا الخاص، فهل علي جناح أن أرضها؟ الربط هو أن تأخذ من رأس المال شيئا يسيرا، ما يضر، أن أرضها مما يدخل علي. فقال: أرضحي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك، يعني من طعامها من لباسها. هذه المرأة إذا أنفقت الشيء اليسير الذي لا يضر بالزوج لا حرج، طيب لا حرج عليها والحمد لله، وهي تعلم أن الزبير ما يغضب مثل هذا الإنفاق الذي لا يضر به، كما هو عرف المسلمين بحمد الله، أكثر المسلمين عندهم العرف يعني الصدقة اليسيرة التي ما تؤثر، يتجاوزون عن الابن، عن الخادم، عن الزوجة إذا أنفق شيئا يسيرا. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى هو التميمي النيسابوري قال اخبرنا الليث بن سعد. الليث ما اسمه؟ الليث اسمه الله اسمه الليث الليث بن سعد. يبدا قلت لك علي ما اسمه علي اسمه علي خلاص والليث اسمه الليث. قال حدثني حا وحدثنا قتيبة بن سعيد. قيل قتيبة لقب لكن هو مشهور بقتيبة فصار اسمه الله أعلم. قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري. سعيد بن أبي سعيد المقبري إمام ثقة. والليث بن سعد من أثبت الناس فيه. طيب بارك فيكم. قال عن أبيه ما اسمه؟ كيسان سعيد بن كيسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. هذا الحديث متفق عليه. وهذا التوجيه للنساء أن الغالب الاحتقار يكون منهن للجهل. الرجال غالبا إلا بعضهم أيضا يحتقر خاصة في هذه الأزمنة. لو تصدق بشيء صغير قليل إما أن يحتقره المتصدق وإلا يحتقره المتصدق عليه. طيب فتجد أن الاحتقار في النساء أكثر فلهذا خصهن عليه الصلاة والسلام بالتوجيه. وإلا فالرجل أيضا من باب أولى لا يحتقر. الفرس بكسر الفاء يقول النووي والسين وهو الضلف أسفل الرجل. لو أن امرأة تصدقت بأسفل الرجل من الشاء فلا يجوز الاحتقار سواء أعطت مرقا أعطت جارتها مرقا ما في إلا هذا الفرس الشاء عظم الشاء الذي ما فيه لحم فلتقبله ولا تحتقره. تقول ما أعطتنا فلانا إلا كذا أو لا بخلاء لا تحقرن من المعروف شيئا. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بعضهم ربما قد تهدي له فيرده عليك. إذا رأيت أنه يرده إذا رده مرة لا تعطي إلا شيئا كبيرا يفرح به وإلا لا تعطي. صحيح هذا يحزن بعض الناس يعني أنهم أثرياء وأغنياء وهذا جزء من الشيطان. إن شئت تأكله إلا أعطي الأولاد إلا أعطي جارك أو شخصا آخر. فإن لم تستطع الصدقة وأنت متعاظم لا ترده صبه حتى إلى الخارج. صحيح أن الجار لأن الشخص المهدي يقع في نفسه. قالوا وأصله في الإبل وهو فيها مثل القدم في الإنسان. قالوا ولا يقال إلا في الإبل ومرادهم أصله مختص بالإبل ويطلق على الغنم استعارة. ما نقول استعارة يقال على الإبل وعلى الغنم. هذا ما هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق به هو عرب بل سيد العرب عليه الصلاة والسلام. كيف نقول استعارة؟ إنما قد يقال في استعمل في ربما في الإبل أكثر استعمل في الإبل أكثر فقط فيطلق على الغنم الاستعارة. وهذا النهي عن الاحتقار نهي للمعطية المهدية ومعناه لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسر وإن كان قليلا كالاستنشاء، وهو خير من العدم. أحسن من لا شيء، يكفي حتى المرء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا طرحت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانه، خير من العدم. وقد قال الله تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال القاضي: هذا التأويل هو الظاهر، وهو تأويل مالك لإدخاله هذا الحديث في ترتيب الترغيب في الصدقات. قال: ويحتمل أن يكون نهيا للمعطاة عن الاحتقار، لا مانع أنه يشمل الجميع، لا تحتقر المعطية ما تعطي حتى لا تمتنع، وأيضا المعطاة الآخذة أيضا لا تحتقر. وهذا قد يحصل كثيرا ربما أيضا الآن في المعطيات الآخذات. نعم. وكان في الزمن الأول حياتهم متواضعة، جمهور الناس أكثر الناس حياتهم متواضعة، قلة الإدام، فكان يساعد أن تهدي ولو يعني شيئا يسيرا من المرض، شيئا يسيرا من اللهم، الجارع انبسط. الله المستعان. ولو عظما. هو حتى على الصدقة ولو بالقليل، فرض الأمثال لا يلزم وقوعه. قال الإمام مسلم رحمه الله: طيب بارك الله فيكم، على كل هذه التوجيهات النبوية العمل بها راحة، العمل بها راحة وأجر، وفيه أيضا التواضع. لما تقبل الهدية القليلة هذا من التواضع لك، وأيضا إذا قبلت القليل يأتيك الكثير. صحيح بإذن الله، إذا قبلت القليل يأتيك الكثير، وإذا لم تقبل القليل قد يمنعك الله الكثير. فما هذا يتعقد، يقول أنا مفتوح ما هو محتاج. خذهما عليك، ما يدريك أنه يعطي السخرية. هذا مش صحيح، الشيطان لا يقول لك تعطي تأخذها طبعا. قال: هل قوله لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك، هذا يعني صله مقابله؟ هذا قال من باب الوصف لله جل وعلا. نعم، صفه افعال